بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین اللات الدائبت و عدارت دائه. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. كان البحث بالنسبة إلى روايات الفورية وانتهى البحث إلى أنه اشتهر، يعني اشتهر معنى أنه من قال بالفورية من أهل السنة تمسكوا بالروايات الدالة على أنه فليمت يهوديا أو نصرانيا. و قلنا ان اصحابنا ايضا التزموا بالفوريه، و مثلا راينا ان الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب ايضا استدل بهذه الروايات في شرح عباره استاذه الشيخ المفيد لما التزم بوجوب فوريه الحج او فوريه وجوب الحج، تمسك الشيخ رحمه الله بهذه الروايات فليمت يهوديا او نصرانيا. ورأينا ايضا مثلا فيما بعد امثال المحقق الحلي ايضا تمسك بهذا، وفي كتب الحديث ايضا تمسكوا بهذا. فبقى البحث في انه اصولا اذا فرضنا ان الجو الفقهي كان مساعدا على فهم نقطة خاصة من الرواد والتي ليس الله في هذا المعنى، لأنه فيه موت كلمة الموت، فهل يمكن أن يقال ما دام فقهاؤنا وعلماؤنا فهموا هذا المطلب فلو فرضنا عدم وضوح الدلالة ينجبر ضعف الدلالة، كما يقال ينجبر ضعف السند، ينجبر ضعف الدلالة بعمل الأصحاب بفتاوى الأصحاب. يعني بعبارة أخرى يستفاد أنه مثلا من القرن الثاني، لأنه نسب إلى مالك وإلى أصحاب أبي حنيفة، ذهب جملة من علماء ونسب إلى ابن عباس وغيره في القرن الأول، ذهبوا طبعا هذه الرواية لم تروى عن ابن عباس، ذهبوا إلى وجوب الفورية و تمسكوا بهذه الروايات، فكأنما الجو الفقهي العام يساعد على هذا الفهم من هذا النص. ولكن ذكرنا انصافا هذا مشكل مجرد ان شيء ولو مشهور في الجو الفقهي و ذهب اليه علماؤنا التزامنا بذلك، يعني ضعف الدلالة ينجبر بعمل الاصحاب بفتاوى الاصحاب، معامل فتاوى بفهم الأصحاب من النصوص انصافا لا يخلو عن إشكال. نعم لو فرضنا أن هذا المعنى كان ثابت في زمن الأئمة عليهم السلام، النقطة تختلف طبعا، وأنه كان أمرا متعارفا في زمن الإمام الصادق، وأنه من فهم الفورية فهمه من هذا النص، وفرضنا أن الإمام الصادق صلى الله عليه بحديث صحيح أفاد هذا المعنى، فبطبيعة الحال نفهم بأن هذا المعنى صحيح. هذا صحيح، يعني إذا ثبت أن هذا الجبل الفقهي كان موجودا في زمن الأئمة عليهم السلام، والأئمة عليهم السلام أيضا تمسكوا بهذا الجبل الفقهي لإثبات الفورية، إنصافا لا بأس، كلام صحيح ولطيف.
ما می فهمید شارع برای بیان مرادات ادبیات خاصی نداره، چطور میشه ظهور در معنا نداره؟ ما میگیم
ائمه
چون فهمیدن،
ائمه اگر امضا کردن خب معلوم میشه این اصطلاحی بوده، این لفظ ولو ابتداعا ظهور نداره، لكن اثبات هذا المطلب صعب جدا. یعنی الان اثبات ان الائمه علیهم السلام، نعم الان عندنا روایتین تدلان بحسب الظاهر احداهما تقریبا ظاهرتون جدا ولا آخرم قویه في الدلاله، لكن قلنا كلتا روایت من جهت شاذه، يعني من جهت توجد في بعض المصادر لا في بقیه المصادر، روایت الحلبی عند شیخ طوسی منفردن من کتاب موسی بن القاسم. قلنا ان الکلینی هم روا روایت الحلبی لیکن به نحو مثله و انصافا هذا المتن الموجود عند الشيخ ليس مثل رواية عبد صباح الكنان. وكذلك في نسخة عند من معاوية بن العمار عند الشيخ الطوسي من طريق حسين سعيد وعند العياشي رحمه الله. ومن الواضح الجلي أن أصحابنا مثل الكليني رحمه الله لم يروا صدر الرواية التي ظاهرة ثم هذا الظهور يعني اجمالا في نسخة العياشي ولا في نسخة الشيخ لم تكن واضحة. فلكن تلك باصطلاحاتين الروايهاتان الروايتان انصافا اشتهر العمل بهما عند الاصحاب. فنذكر الشواهد على العمل فيما بعد. فاثبات ان الائمه عليهم السلام أرادوا إثبات الفورية برواية من فليمت يهوديا أو نصرانيا إنصافا محل تأمل وإشكال إثبات هذا المعنى. هذه نكتة. بهذه المناسبة ما دام دخلنا في هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى نظير هذا المطلب أنه بالفعل هذا الشيء واقع في التراث الإسلامي بصفة عامة وفي الفقه الشيعي التراث الشيعي. طبعا من الأحاديث المعروفة بين عامة المسلمين حديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث معروف جدا وبين أصحابنا أيضا بطريق المعتبر على المشهور. يعني الحديث له عدة طرق لكن أوضحها ما رواه عبد الله بن بكير عن عمه زرارة عن أبي جعفر رضي الله عنه. موثقة زرارة المعروف بموثقة زرارة. وهذه الموثقة تشتمل على قضية رجل من الصحابة صار له نزاع مع رجل آخر في نخلة كانت للرجل الأول لكن في بستان الرجل الثاني. هذا كان متعارف ذاك الزمان. إذا يبيع مثلا حديقة فيها عدة أشياء يستثني شجرة منها أو شجرتين أو ثلاث مثلا نفيسة جدا. وهذا موجود في جملة أقضية النبي أنه يجعل فناء ويجعل حق باصطلاح لهذه الشجرة. يعني طريق يأتي صاحب الشجرة إليها وأطراف الشجرة يستطيع أن يجلس. هذا موجود في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذاك الرجل له نخلة في يعني بعبارة أخرى باع حديقته إلى شخص واستثنى نخلة واحدة لخصوصيتها وجعل له طريق إليها وأطراف النخلة وانفناء وحق له. ولكن هذا الشخص كان يأتي من دون إخبار يعني يؤذي صاحب الحديقة مثلا من دون إخبار من دونه يقول هذا طريقي وهذا شجرة إلي فلي أن أدخل متى شاء الله. يقول لا يستأذن ليش ولا. فقال النبي إنك رجل مضى ولا ضر ولا ضرار اذهب فاغلعها وارم بها. وشرحنا الحديث ذيل الحديث صدر الحديث متن الحديث بصورة جدا مفصل لا حاجة إليها. يبقى الكلام في أنه الحديث على المعتبر. نعم جملة من أصحابنا أمثال صاحب المدارك وصاحب المعالم لم يعملوا بالخبر الموثق وإنما عملوا بالخبر الصحيح أبو الحسن على خصوصية على النقطة. طبعا هؤلاء لم يعملوا بهذا الخبر لكن المشهور بين أصحابنا وخصوصا لأن الكليني رحمه الله عقد بابا في الكافي باب ضر وضرار أو الإضرار. فلذا الحديث قبل بين أصحابنا يعني له وطبعا له أسانيد متعددة ونقاط خاصة شرحناها في محلها مفصلا لا حاجة إلى التكرار. إنما الكلام يعني لما نلاحظ وطبعا أصحابنا أيضا خلال هذه الفترة في كتب الفقه استدلوا بهذا الحديث خصوصا اشتهر عند السنة عند بعضهم تدریجا ذاک المتن فی کتب الفقه اشتهر اکثر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و سبقا شرحنا انه فی کتب الحدیث المعروف الموجود به استثناء اهل مصدر واحد فی کتب الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی جمله من کتب اللغه ایضا لا ضرر ولا ضرار لكن فی کتب الفقه عند السنه و عند الشیعه کثیرا ما الموجود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و انصافا زیاد از هذه الكلمه نفعت فی الفقه لان الفقه كان هدفهم هذا الشيء یعنی کان هدف الفقها ان يتمسكوا بهذا الحديث حسب ما شرحنا لا فقط لنفی الحکم ضرری بل لاثبات حکم آخر و الا الحکم الضرری نقول بحکم العقل قانون الذي يضر بالانسان بحکم العقل نقول لا ينفع باعتبار اضراری بالفرد والمجتمع يمكن ان اما النقطه المهمه ليست في حديث لا ضرر عند الفقهاء هكذا مثلا اذا فرضنا اشترى شيئا بثمن اكثر من سعره مثلا في السوق سعره 1000 تومان اشترى ب 10000 خب طبعا اذا قلنا له وما كان يعلم اذا قلنا له يجب عليك الوفاء بالعقد خب هذا يجب ضرر عليه بلا اشكال انما الكلام ليس في ذلك هذا ضرر ضرر لكن بعد هذا الضرر ماذا نعمل خب نحكم بيد لا يجب عليه الوفاء ليس له ليس له ليس عليه وجوب لكن الفقهاء إضافة إلى أنه إلا أنهم قالوا لا يجب عليه الوفاء قالوا يثبت له حق الخيار والحق له شؤون خاصة إنما الكلام في هذا أو في موارد خاصة يثبت له حق الشفع وكذلك تدريجا في كل الفقه بل قيل ربع الفقه خمس الفقه يبنى على لا ضرر السجد إذا كان ضرري لا يأتي بالسجد ويأتي ببقية لاحظوا يأتي ببقية الأجزاء في تلك الرواية شبيه لا ضرر في تلك الرواية لما يسأل يقول أثرت يا أثرت فبرع ظفري كذا جعلت عليه مرا قال عليه السلام هذا وأشباهه هاي كلمة أشباهه تعرف من كتاب الله امسح على المرارة امسح على المرارة قم لا تستفاد ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا معناه انه افرضوا مثلا قصد لان الاسبع الذي هو تكلم حوله مو معلوم من رجله ومن يده طبعا عند السنة سواء كان من رجله ومن يده يخسر حتى اليد تخسر رجل تخسر على اي حال ظاهره انه اراد امسح او حتى اذا فرضنا على مسلك الشيء يمسح على البشر يمسح على الرجل مو على المرارة النقطة الأساسية في هذه المجالات هو هذا امسح على المرارة ثم الإمام يقول هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة فالنقطة الأساسية في باب الحرج النقطة الأساسية في باب الضرر أنه نثبت أحكاما بلا ضرر فاللسان و امکان لسان نفیه المراد الجدی لسان الاثبات به هذا تعبیر لم اجد فی کلمات المتأخرین غالبا هکذا عبرو المراد بلا ضرر نفی ضرر غیر المتدارک هکذا اشتهر علی السنه او متدارک غیر الضرر الذی تدارکه الشارع او تدارک عند الشارع فالكلام في هذه المسألة هنا يعني هم أرادوا إثبات أحكام بلا ضرر خصوصا في مثل الشفع في أقسام الخيار وغير ذلك بعد تدريجا في كل أبواب الفقه من الطهارات إلى الديات و هذا المعنى اشتهر فی الفقه الاسلامی من القرن الثانی کما الان مشیر الی ذلک، یعنی اشتهر التمسك و علی الحدیث. اصولا سبق ان شرحنا انه اصولا بعد رحیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما نظر الى جمله من الموارد خصوصا فی زمان الثانی به اعتبار الفتوحات اللی صارت فی العالم الاسلامی، الفتوح الكثيرة التي صارت وتوسعت العالم الإسلامي، فواجهوا أمور جديدة. Thank you.
Thank you. Thank you.
تنقیح الاحادیث و قوفی موشه
بهترین مثال برای اینکه شهرت رو جابر نمیدونه
و قوفی موشه صراحه و قلنا هذه المشكله حصلت عند اصحابنا اسوء من هذا لان الكوليني كان في القرن الرابع والشيخ الطوسي في القرن الخامس واورد روايات وعملوا بها في القرن الثامن على المعيار الذي ذكره العلامه كانت تلك الروايه ضعيفه الرابع والخامس والمعيار صار في القرن الثامن ولذا المشكله حصل عند اصحابنا اكثر واقوى والنتیجه نفس النتیجه به جمله منهم قالوا هذا الحديث مشهور عام اول شهر الاسفابل مضافا الى ان له شواهد و متابعات فلذا من بعد القرن الثالث صار كلام في الحديث من جهته انه نقبله ام لا و اما من حيث المدلول امنوا بنفس المدلول ان الحديث يتمسكون به لاثبات الاحكام في هامش هذا النسخه طبعا الجديده بمناسبه يروي يذكر كلاما لبعض علمائهم في الهامش في صفحه 56 قال النووي ان هذا الحديث حديث حسن وله طرق يقوى بعضها ببعض صاد النقطه یعنی واجب لاحظو لم یأخذو به شهر فی العمل فی الفتوى اخذو به جانب رجالی طرق مختلف ضعیفه لیکن یعیدو بعضا بعضا ثم قال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم لم ارى هذا العلم هذا الكتاب عندي بعض الاثار لابن رجب وقد قال البيهقي لاحظوا في بعض احاديث المزني اذا انضمت الى غيرها من الاسانيد التي فيها ضعف قويت لاحظوا التعبير هذا نظر فقط الى الاسانيد مو الى الفتوى وقال الشافعي في المرسل انه اذا اسند من وجه اخر او ارسله من ياخذ العلم عن غير من ياخذ عنه المرسل الاول فإنه يقبل مع أن الشافعي الآن شرحت لكم أول من رد الحديث المرسل لكن واجهوا صعوبة رأوا أن هناك رواية مثلا حديث مالك مرسل الرجل لم يدرك رسول الله حديث عبادة مرسل الحفيد لم يدرك جده فبدأوا يأسسون قواعد لقبول الحديث و قال الجوزجانی اذا کان الحدیث المسند من رجل غیر مقنع غیر مقنع یعنی لا یعتمد علی حدیثه مثل ما یقولون نجاشی یعتمدم ای لا یقنع به روایاته ولیکن شد ارکانه و المراسیل به طرق مقبول عند لبل اختبار، یعنی حالا مرسلون لکن مالک فی موطعی ها اورده هم عباده حدیث و مرسلون لکن احمد فی مسندی ها اورده هم استعمله وکتوفیه به این ده اصحابنا صار المعیار علی العمل و الفتوه ها اولا صار المعیار عندهم علی تقویت ها سندن ساعت نتو ما بعد و هادا اذا لم یعارض بالمسند الذي هو اقوى من و قد استدل الامام احمد به هذا الحديث و قال قال النبي لا ضرر ولا ضرار و قال ابو عمرو بن صلاح هذا الشهرزوري معروف له كتابه في علم الحديث هذا الحديث اسنده الدارقطني دارقط محلتون في بغداد كان فيه مكان لبيع القط فتسمى دارقطني من وجوه و مجموعه ها یقبل حدیث لاحظه تعبیر دقتون ولیکن لا یبلغ ادار درجه صحیح و یحسنه اصطلاح عندهم یقولون حسنون لغیره او صحیحون لغیره یقبل حدیث و یحسنه آنه قرأت العباره لاصطلاحاته ولذا قال الحدیث حسنون دار لم یقول بعد هذا الوجوه صحیحون لاحظوا وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به بل مطلب صحيح جماهير في القرن الثاني وقول ابي داود انه من الاحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف صارت النقطه واضحه یعنی المشکل التي واجهوها ولذا انشاءالله قدن اکمل لا بعث هذا البحث بانه طریق لم یاد کرد اکمل البحث اصحابنا لما رو ان الروای ورد عنده من طریق معتبر انزراره و طبعا الامام الباقر توفیق قبل اصلا توفیق قبل ولادت ماله یعنی ینبغی ان یقال اول من نقل الحدیث في المدینه هو الامام الباقر عن رسول الله مو المالک فی المواطع صارت النقطه واضحه فاصحابنا فیما بعد لما رأوا الروایه موجود عندنا به طریق معتبر بعد لم يحتاج الى هذه الابحاث التي ذكرها اهل سنه و آمنوا بالحديث و عملوا به و اما شیخ الشریعه رحمه الله یقول انا اتعجب هذا الحديث مثلا معتبرون کذا و یذکر فی کثیر من الفروع لكن فی کثیر من الفروع اصحابنا مع انه ضرر موجود لا یفتون به القرائت لكل امر مشکل فی کثیر من الامور لا یفتون به یقول هنا کلیات موجود انا اتعجب اصحابنا مع انه موجود به طریق صحیح فی رساله ولذا شیخ الشریعه اول من علماء یعنی من المشهور بین الاصولی قال مراد بلاورا لا تور اخا نهی ليس نفیه اذا كان نفیه ترتب عليه آثار و مشکل صلی الله علی محمد.